بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من الأحاديث التي كررناها هنا ويحفظها الجميع ما رواه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والمسلم أيها الإخوة يحرص أن يكون خيرا على مستوى ذاته ونفسه، وأن يكون خيرا أيضا على مستوى أسرته. وهذه الخيرية التي نتحدث عنها ليست خيرية محصورة مقصورة على الشخص في نفسه، بل ينبغي أن يتعدى أثرها على الأبناء. وعندما مدح الله عز وجل وأثنى على شخص بأن حفظ الله ذريته فقال: وكان أبوهما صالحا، فإن هذا الصلاح قد نالهم حتى بعد موته. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا أي على ما أنتم قد خلفتموه خلفكم من الأبناء وغيرهم. والتاريخ يشهد أيها الإخوة أن الصالحين الأتقياء الذين اعتنوا بأسرهم حفظهم الله تعالى بعد حفظ الله ذريتهم بعد موتهم. وهذه الخيرية التي نتحدث عنها هي الخيرية الأسرية، الخيرية الوالدية كأب، وكذلك الخيرية على مستوى الأم، خيرية أيها الإخوة تتعدى الأقوال والأفعال، فنحن نريدها في الأقوال والأفعال وفي المكان كذلك. فهي خيرية للمكان، وخيرية للشخص، وخيرية في الأقوال، وخيرية في الأفعال. أما خيرية المكان أو الأشخاص فقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشريعة أيها الأحبة حرصت على أن تكون هذه الخيرية ابتداء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون أو أتاكم من ترضون دينه، وقال في الحديث الآخر: فاظفر بذات الدين. فقضية الدين قضية مشتركة بين الزوج والزوجة لكي يبنى البيت على الصلاح والتقوى والخير. فإذا كان هذا موجودا كان مريحا للأبناء، فإن أكثر ما يعيق الأبناء ويجعل فهمهم لهذه الحياة صعبا هو هذا التناقض الذي يعيشونه بين ما يسمعونه ويتعلمونه ويقرؤونه وبين النماذج والمثل العليا وبين واقعهم في داخل المنزل. فإذا كان البيت مستقيما كأفراد وهذا الصلاح وهذه الاستقامة تجاوزت أيها الإخوة الشيء الشخصي إلى أن تكون بيئة تقية نقية تحرص على الفرائض وتبتعد عن المحرمات وتكثر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهتم بها، سيتأثر هؤلاء الأبناء حتما. ثم نأتي إلى خيرية المكان، أي أن هذا المكان يكون معمورا بطاعة الله سبحانه وتعالى مبتعدا عن كل ما يسخط الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل. ثم خيرية الأقوال، أي أن الكلام الذي يقال في داخل المنزل أمرا خيرا بذكر الله سبحانه وتعالى وبملء احتياجات الأبناء، الاحتياجات النفسية وغيرها. ثم خيرية أيضا الأفعال، أي أن الأفعال التي يمارسها الإنسان في داخل بيته تكون أفعالا خيرة مليئة بالرفق بعيدة عن العنف وغيرها من التصرفات التي سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عنها. هذه البيئة المنشودة التي نتحدث عنها أيها الإخوة وهي البيئة الخيرة الصالحة الآمنة المستقرة تحتاج إلى 10 سمات، وهي ما يسمى ببناء المناخ الأسري المتميز، وهو حديثنا الليلة، برنامج عملي لبناء مناخ أسري متميز، بحيث أن هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل وهي الخيرية المنشودة في البيوت تصبح واقعا عمليا في داخل المنزل. هل هي تمارس في بيوتنا؟ بلا شك، كل أب وأم حريص على أولاده أمثالكم سيحرص على هذه الأمور بشكل كبير وهي موجودة، لكن نحن دورنا في مثل هذه اللقاءات هو نظم هذا المتفرق والتركيز على بعض الأشياء ذات الأثر العميق والبعيد أيضا في نفوس الأبناء. من خلال هذه الأمور العشرة التي هي مؤشرات للمناخ الأسري المتميز. ثم سنجعل على هذه العشرة أشياء مجموعة من البرامج العملية والمقترحات التي تعمل في داخل المنزل. ولهذا ما سيطرح هذه الليلة أيها الإخوة يختلف تماما عن بقية اللقاءات السابقة، وسنطرح لكم اليوم برنامجا عمليا سنعمل فيه على مجموعة من الأسر، سأشرح لكم إن شاء الله في أثناء كلامي معكم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، يدخل الإنسان في حياته الزوجية ويبني أسرة وهو يريد أن يكون سعيدا، يريد أن يكون ناجحا في حياته الزوجية، ثم إذا دخل في عالم الأبناء ودخل في معترك هذه الحياة تجد أنه ينشغل في أمور دنيوية وينسى الأشياء المهمة في داخل بيته، ويذهب جل الوقت في توفير الحاجات المادية للأبناء. والحاجات كما تعلمون، إن ذهبنا إلى هرم ماسلو مثلا ولا غيره، وإن كان لدينا ما هو أنفع منه أفود منه، ليست فقط حاجات مادية. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في تحديد حاجات معينة جدا ومهمة لبناء الأبناء في داخل المنزل، قال: من بات آمنا، هذه حاجة إيش؟ نفسية ولا مادية؟ نفسية داخلية هذه. من بات آمنا في سربه معافا، هذه إيش؟ حاجة ماذا؟ ونفسية أيضا، لأن المرض يؤثر على الإنسان نفسيا، تمام؟ لأنه ليس بالضرورة أن يكون مرض دائما مادي، قد يكون مرض ماذا؟ نفسي. من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قوت اليوم مادي ولا معنوي؟ مادي بلا شك. إذن تلاحظون هذا الحديث جمع بين الجانب المادي والجانب المعنوي، وجمع بينهما أيضا في قضية العافية، سواء كانت عافية بدنية أو عافية نفسية. الحاجات المادية نحن مستهلكون فيها، نذهب من الصباح إلى قرابة العصر ونحن في عمل ماذا؟ مادي، للبحث عن راتب ومال يأتي لهذه الأسرة لكي نسعدهم. لكن نأتي إلى الحاجات النفسية، لن نقصر نحن كآباء في أكلهم وشربهم ولباسهم وكل ما يحتاجونهم الأشياء المادية، وها هي بيوتنا أيها الأحبة مكدسة بكل هذه الأشياء. تدخل غرفة ولدك فتجد فيه الأسرة والدواليب الممتلئة بالملابس، وطعامه بثلاث وجباته موجودة، ومصروفاته اليومية المدرسة متوفرة. لكن نحن ليس حديثنا على هذا، مع أهميته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا بأنه من أعظم الجور والظلم أن يضيع الإنسان من يعول. والضياع هنا كما أنه يشمل الجانب المعنوي، إلا أنه أيضا يشمل الجانب المادي الذي تحدثنا عنه قبل قليل. نريد اليوم أيها الإخوة أن نتحول إلى داخل البيوت وأن نبني جانبا معنويا نفسيا قويا للأبناء من خلال هذا المناخ الأسري الذي نتحدث به معكم، والذي يحقق الحاجة النفسية للأبناء. والذي يملأ هذه الحاجة النفسية أيها الأحبة هي الأسرة بالدرجة الأولى، لن تملأها المدارس ولا حلق القرآن على أهميتها كلها، لكن الأسرة أيها الإخوة مغذية لحاجات لا توجد في الخارج. فحاجة الإبن إلى الأبوة والأمومة والحب والحنان والمسؤولية والسلطة الضابطة والتقدير والانتماء والإنجاز، كل هذه قيم أسرية لا تملأ إلا في داخل المنزل. قد يكون بعضها يملأ في الخارج، لكن الأبوة والأمومة والحب والحنان وغيرها هذه لا تملأ إلا من داخل الأسرة. حتى وإن وجد حب أو حنان في الخارج، لكنه يبقى حنان وحب منقوص، ليس كذلك الحنان الفطري الذي ركبه الله عز وجل في هذه الأسر أو في الأب والأم. عندما نقول مناخا أسريا متميزا، فنحن لا نقصد به الوالدين، بل نقصد به ابتداء الزوجين. وقد كررت كثيرا وأعيد أيها الإخوة، لن ينجح الوالدان في مهمتهما التربوية ما لم ينجحان في مهمتهما الزوجية. إذا كان الوالدان على حالة من الشقاق والنفور والسب وغير ذلك، فإننا لن نستطيع أن نقوم بدورنا الوالدي. اتصل علي أحد الإخوة مرة فقال لي: يا أخي، زوجتي كثيرة السب والشتم والدعاء على أولادها، حتى وصل هذا الأمر إلي أنا، فإذا أيقظتها مثلا من نومها تبدأ بسبي والدعاء عليه. هذا لم يكن، وأنا سألته طبعا هل هذا جديد؟ قال: نعم، معناه أن هناك توتر في داخل عائلة، هناك أيضا تراكم للسلبيات، عدم رضا بهؤلاء الأطراف إلى غير ذلك من الأسباب التي تؤدي لمثل هذه الحالة النفسية التي تتعامل بها هذه المرأة. لهذا نحن عندما نذكر هذه العشر قضايا هي بالدرجة الأولى للزوجين، فإذا صلح الزوجان كزوجين فإن هذا الصلاح ينتقل مباشرة ويكون هادئا وناعما وسهلا على الوالدين. فإذا كان بين الزوجين تفاهم في حياتهم الزوجية، سيكون بعد ذلك في تفاهم على حياتهما ماذا؟ الوالدية، وسيتكلمون على أبنائهم بأريحية، يعرفون مشاكل، سيعرف الأب ما هي مشاكل أبناء وكيف يعالجها. فنبدأ أيها الإخوة أولا بأول سمة من سمات المناخ الأسري المتميز، وهذا المناخ أيها الإخوة ما نتكلم به في هذه الليلة سيكون برنامجا عمليا لمدة شهر لمن سجل معنا. نحن أطلقنا الآن هذا البرنامج في الخبر في الدمام، وسيكون اليوم إن شاء الله في مكة وغدا في جدة، وسنأخذ قرابة 50 أسرة من كل مكان لمن سجلوا، وسيكون لدينا مجموعتين، مجموعة في الواتساب لكلهم، لكل المجموعة، ومجموعة أخرى في على الإيميلات بإذن الله تعالى. وكل هذه المحاضرة وما تسمعونه اليوم والملفات والنماذج هي هذه موجودة بين يدي بكل نماذجها، حتى المحاضرة التي تسمعونها الآن هي مكتوبة كلها بالكامل، وستكون بين يدي الإخوة المشاركين، إضافة إلى البرامج والجداول وغيرها مما سأتحدث به معكم إن شاء الله في هذه الليلة. إخوتي الكرام، أول قضية أو أول سمة من سمات المناخ الأسري المتميز هي قضية الإيجابية في عملية التأديب والتربية. الإيجابية، ما هو عكس الإيجابية؟ السلبية، تمام؟ كيف يكون المناخ أو كيف تكون البيئة الأسرية أو كيف تكون حياة الأسرة إيجابية وليست سلبية؟ بمجموعة من الأمور. الأمر الأول: الحب والقبول غير المشروط. غير المشروط. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن بن علي، فقال ذلك الرجل وهو الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مؤشرات أو التقبيل مؤشر من مؤشرات الحب والرحمة بهذا الولد من قبل والده. إذن أول قضية نحرص عليها أيها الإخوة هو توفير الحب والحنان والعاطفة الموجودة في داخلنا لأبنائنا. هل هناك أب لا يحب أبنائه؟ نادر جدا، لأن الله تعالى قد جعل في فطرنا حب الأبناء، ولهذا في القرآن: أيهم أكثر، وصية الله بالوالدين أو وصية الله بالأبناء؟ بلا شك. أما الأبناء فجاءت في آخر سورة لقمان، تمام، اتقوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، وجاء في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وجاء في سورة البقرة في قضية الإرضاع وغيره. لكن لما تتأمل القرآن في العناية بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه مرة حسنا ومرة إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تأتي عشرات الآيات وعشرات الأحاديث، بل مئاتها، بل هنا كتب في بر الوالدين فقط تجمع هذه النصوص الشرعية وتعتني بها، مما يدل على أن ما كان فطرة في الإنسان فإنه اكتفي فيه بالفطرة مع تأكيده في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الأحبة، هذه الفطرة ينبغي أن تتحرك. نحن ماذا فعلنا في هذا البرنامج الذي ستعيشونه إن شاء الله معنا لمن شارك معنا؟ حولنا هذه القضية وهي الحب والقبول غير المشروط إلى ممارسات عملية يمارسها الأب. عندك واجب يومي ستقوم به مع أبنائك لتثبت لهم حبك، وتثبت أيضا تثبت لهم ويثبتون لك أيضا حبهم لوالدهم ولوالدتهم. اليوم أيها الإخوة، هذا الحب الذي لا يظهر إلا في أثناء مرض الولد أو حاجته للأب سيظهر يوميا معنا من خلال رسائل جوال، من خلال حب مباشر، من خلال حب أيضا فعلي. وهذه الأشياء التي نحن نقولها نحن لم نقم إلا بدور بسيط جدا، وهو أننا جمعنا نصوص الشريعة وممارسات النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، والآيات والأحاديث التي تدل على مثل هذه الأفعال. فعندما عندنا مثلا قضية مهمة جدا ستفعلها مع أولادك، وهي احتضان الابن أو الفتاة، يقول تقول فاطمة رضي الله عنها، أو من وصف حال فاطمة، كان إذا دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم قام من مجلسه فاحتضنها ثم أجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم. هذه الممارسة والحب من النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نقتدي به فيها، لأن هذه الفتاة عندما تحرم من هذا الخير ومن هذا الحب ومن هذه العاطفة أخشى أنها تذهب إلى مكان آخر، وحاشا هذه الوجوه الطيبة المباركة. إذن هذا الحب أيها الإخوة ينبغي أن يبذل وعلى جميع المستويات وبغير شرط، إلا شرط واحد دائما نشترطه في الحب، وهو الدين. فقرب أبنائك وبعدهم عنك، إذا ربطته بقربهم وبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى فهذا شرط لا بأس به. إن ابني من أهلي، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو عمل غير صالح. ثم إذا قلت لأولادك أحبكم إلي أكثركم حرصا على الصلاة، أكثركم عناية بالسنن الرواتب، من له ورد من كتاب الله عز وجل، أحد الأبناء أخطأ يوم الجمعة مثلا، اجعل أحد أسباب العفو عن هذا الابن قراءة لسورة الكهف أو كثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجعل قربهم وبعدهم منك معيار ديني وليس معيار شخصي أو معيار أحيانا دنيوي كالنجاح في بعض المواد أو النجاح في الدراسة أو الحصول على معدل معين، وإن كانت أشياء مهمة في حياتهم لكن لا تجعلها معيارا للحب وغيره، فإن هذا من الخطورة بمكان. فكلما كان هناك حب في داخل المنزل كلما كان هناك أمان عاطفي، فيشعر الأبناء بأنهم محبوبون لذاتهم وأنهم موضع حب وإعزاز من قبل الوالدين. إذن هذا أول قضية أيها الإخوة في الجو الإيجابي أو الإيجابية في عملية التأديب والتربية. دعوني أسألكم الآن، كيف يمكن للوالد أن يمارس حبه في داخل المنزل؟ ذكرنا نحن القبلة، تقبيل أولاده، ذكرنا الحضن أيضا. تذكرون قبل فترة يمكن سنة ونصف خرج عندنا مشروع اسمه فري هج، تذكرون الحضن المجاني، ها، والناس اللي تحضن في الشوارع وغير ذلك. نحن نحتاجه الآن في البيوت. يبقى السؤال مطروحا، ما هي الأشياء العملية التي تقترحونها لبث الحب مع الأبناء؟ أسمع منكم يا إخوان، كيف تثبت لولدك أنك تحبه؟ يا سلام، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تهادوا تحبوا، إما هدية مفاجئة ولا هدية على قضية معينة موجودة في المنزل، وأجمل ما في الهدايا المفاجئة. يوم الأحد سيذهبون للمدرسة، صحيح؟ ضع في دفتر الرياضيات 10 ريالات وعبارة بسيطة جدا منك، تمام؟ وهكذا اجعل لهم هدايا، ليس بالضرورة أن تكون مالا، حتى لو كان وردة لبنتك التي تذهب للجامعة أو المرحلة الثانوية وضعها في الداخل، أو أي هدية من الهدايا واكتب عليها عبارات رائقة ورائعة منك، انظر لأثرها على بنتك. أيضا تفضل شيخ، تمام، اللعب معهم، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في قضية معينة، وهي أنه يكون في داخل المنزل مرح وفكاهة واستجمام، سنأتي إشارة إليه. أيضا يا إخوة، أشياء السلام في الداخل، صحيح، يدل على نفسية منبسطة وسعيدة. أيضا يا سلام، المناداة بالكنية، يا أبا عمير، ما فعل إيش؟ ما فعل النغير. تعرفون هذا الحديث استنبط منه أحد العلماء 360 فائدة. نعم، يا أبا عمير ما فعل النغير. أيضا مناداته بالكنية جميل، هذا أحسنت، جزاك الله خير. أيضا تفضل، يا سلام، التدليل، يا عائش، يا شقيراء، يا حميراء، نوع من التدليل الذي كان يمارسه النبي عليه الصلاة والسلام. حين بعض الناس يسمي أولاده بأسماء أفلام كرتون، أبطال في أفلام الكرتون مثلا، تمام؟ وإذا صار واحد سمين قالوا له أنتم عارفين العبارة، فيقول له عبارة تجرعه، لكنه هو يضحك مسكين لا يملك شيئا لوالده ولا يستطيع أن يرفع صوته عليه، لكنه يغضب أو يفرغ غضبه أحيانا على إخوانه. جميل، المناداة بأسماء جميلة، الكنى أيضا، إعطاء ألقاب. لو قام الولد الصباح وقد وضعت ورقة على بابه مكتوب عليها الطبيب منصور، الدكتور فلان، العالم الفيزيائي فلان، سيكون لها أثر كبير. وأنتم تعلمون أحد من حصل على جائزة نوبل كانت أمه وهو صغير تكتب على بابه الدكتور أحمد زويل، وتشبع مثل هذه الفكرة، لأن هذه العبارات الإيجابية لها أثر كبير جدا. وستأتينا في النقطة الثانية في الإيجابية. نأخذ واحدة كذا أخيرة، تفضل شيخ. الاستشارة، جميل، ستأتينا في المسؤولية إن شاء الله. ها، جميل، الإصغاء إليه، صحيح، يعني لا تعطيه نصف أذنك ولا نصف وجهك، بل تعطيه كلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الاحترام الذي سيأتينا إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام احترم ابن عباس واستأذنه وقال: يا ابن عباس، أتؤذن أن أعطي شرب هذه الشربة الأشياخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أؤذن بفضلتك أحد، وأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل على كبر عقله رحمه الله ورضي عنهم. إذن قضية الحب تمارس. نحن وضعنا لكم هنا برنامج عملي في قضية ممارسة الحب مع الأسرة، برنامج كبير جدا، وفيه مجموعة كبيرة من الاقتراحات تطبق ما تراه مناسبا منها. ووضعنا للآباء 61 فكرة عملية مع الأبناء في هذا الشهر، تختار أنت منها ما يناسبك. هذه هي الصفحة الأولى، فيها 29، والصفحة الثانية إلى 59، ثم 2 في الأخير. وهناك برنامج في قضية الحب بين الزوجين، فهذه ورقة للزوج وورقة للزوجة، كلها أفكار عملية وبرامج ستطبقها وتنزلها على هذا المخطط وهذه الورقة. وهذه الورقة ستسلمها لنا أسبوعيا لمن دخل في هذا البرنامج، لنرى مدى الاستمرارية. ولدينا أسئلة أيضا نظرية من خلال المادة التي سترسل لك عن طريق الإيميل. لكن هنا مثلا عندنا التعبير اللفظي بالحب والاشتياق للزوجة عبر الرسالة، التعبير اللفظي بالحب والاشتياق المباشر، التعبير الفعلي بالحب والاشتياق للزوجة، وموجود أيضا في الجهة الأخرى للزوج. الأمر الثاني في الإيجابية أيها الأحبة هي مسألة التركيز على الإيجابيات. التركيز على الإيجابيات، عندما نقول لأبنائنا عبارات سلبية سيتشربونها، بل سنتشربها نحن الآباء، وسيؤثر على تعاملنا مع أبنائنا. لهذا إخوة الكرام، نحن ابتداء إن شاء الله تعالى من الليلة سنلغي شيئا اسمه سلبيات في الأبناء، لأن ما تركز عليه تحصل عليه. تريد ولدك يصلي، لا داعي إلى كثرة العبارات القاتلة المدمرة له، وأنت لا تصلح لشيء، وولد فلان أفضل منك، والناس يصلون كلهم إلا أنت. هذه العبارات لن تفعل شيئا. وهذا منهج رباني أيها الإخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط، وهذا هو حال البشر، رضي منها خلقا آخر. بل إن الأنبياء عندما يخاطبون أقوامهم لا يخاطبونهم فقط ابتداء بالشرك والأخطاء الموجودة لديهم، لا، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، بدأ يثني عليهم بالأشياء الموجودة لديهم. لهذا نحن نحتاج أن نركز على الإيجابيات في الأبناء. ما الذي حصل الآن في بيوتنا؟ أن السلبيات تراكبت في قلبي على زوجتي، موقف هنا وموقف هنا، ومشكلة حصلت في السيارة عند رجوعهم من الاستراحة أو زواج مثلا، عبارة نابية أخرجتها الزوجة وغير ذلك. هذه المواقف تشربتها قلوبنا حتى أصبحت نظرتنا للطرف الآخر سلبية وسيئة، ومن ثم ماتت كثير من المشاعر والحب. ويبدأ الإنسان في بداية حياة جديدة مع شخص آخر لكي يبثه هذا الحب، وهذا غير صحيح. لا تتراكم السلبيات في داخلك، احرقها أولا بأول، ثم مارس النظر للإيجابيات. زوجتك التي في البيت الآن ليست شيطانا وليست ملكا، فيها جوانب إيجابية وجميلة ورائعة. ولو كما قال عبد الله بن مسعود: والله لو كشف الستر عنا ما عاش معنا أحد. لكن الله تعالى ستير جل في علاه، يسترك ويسترني ويستر زوجتي ويستر زوجتك. ولهذا النظر دائما بمثالية للطرف الآخر تحرمنا من النظر العقلانية المتزنة التي ترى الخير في هذا الإنسان وتنميه وتكبره. كذلك الأبناء، عندما ترى أبناءك جملة من الأخطاء والسلبيات وتركز عليها، تجد الآباء في حالة أمن واستقرار وجلوس مثلا في صالة البيت، وبمجرد ما يفعل أحد الأبناء شيء إذا بالأنظار كلها تتجه إليه، بينما هو قد فعل قبل 5 دقائق مع إخوانه بتوزيع الطعام الذي شراه من الدكان ولم يلتفت إليه أحد، وجاء هو بعصيراته وبطاطس وأشياء كثيرة، وقام وجمع إخوانه وأخواته ولم يشد بهذا الموقف أحد، بينما إذا فعل سلبية واحدة رأيتنا نركز عليه كثيرا. تعالوا أيها الإخوة إلى فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أي شيء أيها الإخوة أكبر من ارتكاب الكبائر، ومع هذا يأتي هذا الرجل السكير الذي في زمن من؟ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم ويسمعون تلاوته، وإذا احتاجوه جاءوا إليه ودعا إليهم دعا لهم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقع هذا الإنسان في الخمر ويجاء به أكثر من مرة ويضرب، حتى قال الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال لا تلعنوا، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا الجانب الإيجابي والرائع، نظر في هذا الإنسان إلى أجمل ما فيه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم عونا للشيطان على هذا الإنسان، كما قال أبو ذر لما رأى الناس يتهمون أحد إخوانهم فقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. عندما نكون عونا للشيطان على أبنائنا أيها الإخوة بتضخيم أخطائهم وتقزيم الأشياء الإيجابية والجميلة فيهم، سنخسرهم بعد ذلك إلا ما رحم الله. ولهذا ماذا يقول الشاعر؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فالإنسان إذا سخط على شيء فإنه لا يظهر إلا سيئات الآخرين. ولهذا أنا أحذر الإخوة ونفسي أيضا، عندما تدخلون إلى بيوتكم تجنبوا اللغة السلبية. إذا ذكرت الطرقات لا نرى إلا الشيء السلبي، إذا ذكر الجيران لا نذكر إلا الشيء السلبي، إذا ذكرت المساجد ذكرنا إزعاج الأبناء، ما ذكرنا الخشوع والراحة والطمأنينة وغيرها من الأشياء. هذه الآلية التي نستخدمها في حياتنا تدمرنا على المدى البعيد، ولهذا لا نستمتع بالجمال الموجود في الحياة. بسبب ماذا؟ أننا اعتدنا على جلد حياتنا وذواتنا وأعيننا حتى أصبحت جوارحنا سلبية، فلا نرى إلا الشر في الآخرين، بينما هناك جوانب خيرة وصالحة في هؤلاء الناس. عندما تأتي وتتحدث عن مجتمعك دائما درب نفسك وأسرتك على ألا تنظر إلى الأشياء الجميلة والرائعة. نركب في السيارة مع أبنائنا ويستمعون إلى حديثنا ونحن نتكلم على زحام السيارات، ونبدأ بتأنيب هذا وتأنيب الذي يستخدم أبواق السيارة والزحمة وهذه الصبات الموجودة. يا أخي هل يعقل أنه ليس في هذه الحياة شيء جميل؟ ثم يأتي 100 واحدة 99 منها سلبية وواحدة إيجابية بالغصب تخرج. هذه حياة صعبة ومؤلمة للمتحدث قبل المتلقي. ولهذا جنبوا أنفسكم أيها الأحبة الحديث عن الأشياء السلبية، وإذا بدأ ابنك بالحديث عن الأشياء السلبية مباشرة انقله إلى طريقة تفكير مختلفة وقل له لكن ما هي الأشياء الجميلة في هذا الشيء؟ سيبدأ هو يفكر بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة المعتادة التي ألفها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يشرب الخمر، نعم يشرب الخمر، لكنه يحب الله ورسوله، وهذا الحب فيه لكنه ضعف في هذه الحالة وارتكب هذا المنكر. لهذا نحتاج أيها الأحبة إلى تفعيل هذه اللغة وهي اللغة الإيجابية. الأمر الثالث في الإيجابية ذكرنا الحب والقبول غير المشروط، والثاني التركيز على الإيجابيات. ما تركز عليه تحصل عليه. تريد أولاد سيئين تتكلم معهم بعبارة سيئة سيخرجوا كما تشاء، لكن أنت رائع يعجبني فيك كذا. شوف راقب ولدك وهو يصلي، فإذا رأيته خاشعا مثلا ركز على الإيجابية. مو ضروري عندما يبني يعني نثني على إيجابية لازم تكون كبيرة جدا حتى يستحق الثناء عليها، لا، لو شيء بسيط. لأن التحسن أيها الإخوة ليس طفرة أو قفزة، ها؟ التحسن يأتي بالتدرج، وترى اليوم شيئا خيرا في ابنك، لأنه عندما يقدم إلى هذه الحياة هو قليل الخبرة بها، لا يعرف، لكن عندما تؤصل في هذه الأشياء الجميلة يستمتع بها وتصبح جزء حياتي من حياتي، لا يتنازل عنها بعد ذلك. جربوا هذه اللغة، هذه لغة جميلة ورائعة، وتقلب أولادكم وزوجاتكم 180 درجة. تصور زوج دائما لا ينظر الأشياء السلبية في زوجته، لباسها يا أخي وشكلها يعني ما أدري إيش، وشعرها حالة لله، ورائحتها بصل وثوم، لكن قل لها ما أجمل هذه الصورة وأروعها، لو عاد تسوي لي بالله كذا الشعر عند الكوافيرة كيف بيصير؟ ماذا ستفعل هي؟ تجلس 5 ساعات واقف في المطبخ ما عندها مشكلة، لأنها سمعت أليس الغواني يغرهن إيش؟ إيش؟ الثناء، التشجيع والثناء لغة عجيبة جدا كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. الأمر الثالث، الحماية المسبقة من السلبيات. دائما الوقاية خير من العلاج، والعلاج أيها الأحبة في القضايا التربوية والنفسية لا يستطيع إزالة العلة أو المرض الذي يصيب الأبناء، بل لا يعني مهما حصل من العلاج فتبقى بقايا، ولهذا نحتاج ماذا؟ أن نعمل دور وقائي في داخل المنزل. هذه الوقاية نذكر لها مثالين. المثال الأول، تنمية الانضباط الداخلي للأبناء، وهو ما يسمى اليوم في لغة مدارج السالكين المراقبة، تعظيم الله عز وجل في نفوس الأبناء، تنمية الانضباط الداخلي، وتستثمر كل موقف في هذا. كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، غلام في 10 من عمره، انظروا هذا الآن إرداف لي مشوار، مشاوير المدينة حتما لن تكون طويلة، لكنه استثمر هذا الأمر. يا غلام إني أعلمك أنت ها كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. انظروا لهذا الدرس العقدي الكامل في كم دقيقة. احسبوا لي، أنا سأتلو عليكم الحديث رجاء واحد يحسب الوقت، عبد الرحمن احسب. يا غلام افتح الجوال، انت والله ما انت غلام، انت وين ما شاء الله عليك شيبة، لكن الروسيين ما شاء الله عمره 50 سنة كانوا 18 سنة، احنا اللي ذبحتنا الشوكولاتة والاشياء ها. خلاص يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كم؟ 26 ثانية. الآن ابن رجب ألف فيها جزءا كاملا في شرحها، في شرح احفظ الله يحفظك. انظر إلى شرح هذا الحديث في 40 النووية في جامع علوم الحكم، 26 ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم استثمر الموقف، ثم ماذا فعل؟ وضع قواعد أساسية في الانضباط الداخلي، في الخوف من الله، في مراقبة الله عز وجل، في تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. هذا ما نريده أيها الأحبة في داخل بيوتنا. عندما أركب في السيارة لإيصالي للمدرسة هذا وقت جميل، عندما أذهب في نهاية الأسبوع مثلا وأنتم محظوظون، يعني العالم كله مليار وكم يشتاق إلى مكة إلى الكعبة، ليس بينك وبينها إلا يعني أمتار فعلا. فعندما أخذ ولدي في منتصف الليل في إجازة صيفية وهم نائمون، وأخذ بيده إلى الحرام وأصلي أنا وإياه في مكان هادئ، كم سيكون لهذا من الأثر على هذا الإبن؟ الأمر الثاني، اختيار البيئة الصالحة للأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث عن هذه البيئات، سواء إلى مجموعة المسلمين كما حصل في الحبشة أو إلى الأفراد كذلك. فنحرص على قضية البيئة، اختيار المدرسة، اختيار المسجد، اختيار الجيران، فتحمي أسرتك بهذه البيئات الجميلة والرائعة. السمة الثانية أيها الإخوة، تتضح فيه معايير المقبول والمرفوض، المردود والصحيح. الحلال والحرام. هذه الأشياء لا يمكن أن يتعلمها الإبن بنفسه إلا إذا دخل المدرسة أو دخل في حلقة قرآنية تعلمه مثل هذه الأمور. لا، نحن نريد في داخل بيوتنا أن نمارس الأشياء الذي نؤدب أبناءنا على الأشياء الصحيحة والأشياء غير الصحيحة. ليس بالضرورة يصير عندي أنا منهج الآن واليوم الدرس الأول أيها الأبناء وحط صبورة والتاريخ وأهداف الدرس ودفتر تحضير، لا، هذه الأشياء تأتي تلقائية، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع عمر بن أبي سلمة. قال: كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم فجيء له بطعام فطاشت يدي في الصحفة فقال: يا غلام، ولاحظوا يا غلام، ها، جالسة تتكرر أكثر من مرة، يا غلام سم الله وكل مما يليك. قال عمر بن أبي سلمة: والله ما زالت تلك طعمتي حتى لقيت الله. يعني موقف واحد لكنه جاء ماذا؟ برحمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبهذا هدأ هذا الغلام وتعلم هذا الأدب واستثمره. قد يقول بعضكم: يا أخي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الابن ينظر إلى أبيه شيء كبير جدا ويراه يعني إنسان مميز ورائع، وينبغي نحن أن نستثمر هذه النظرة الإيجابية لنا من قبل أبنائنا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى الحسن بن علي وهو يمشي في الطريق، لا يزال صبي صغير في الثالثة من عمره الرابعة من عمره، فيأخذ الحسن بن علي تمرة في الطريق فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها، مع أنه يمكن أن يقول أي واحد منا الآن صبي صغير غير مكلف لا نعرف، ويمكن أن تكون هذه ليست من الصدقة مثلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم هذا الصبي الحكم الشرعي والأشياء الواجبة عليه والأشياء المحرمة عليه. وهذا ما ينبغي أن يعرفه أبناؤنا في المنزل، بمعنى الأشياء الخطأ والأشياء الصواب، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتعلمها الإبن في المنزل. هل جئنا لأبنائنا مثلا في يوم من الأيام وقلنا: لدينا آداب السلام، آداب الاستئذان، آداب العطاس؟ لو أخذت كتاب الآداب لفؤاد الشلهوب مثلا مجلد واحد وقلت: أنا سأجعل في ذهني اليوم أن أحدث أبنائي على الطعام بآداب الطعام، هل يحفظ أولادك الآن دعاء الانتهاء من الطعام؟ وكم دعاء يحفظونه؟ لماذا لا يحفظون هذه الأدعية؟ هذا واجبنا نحن كآباء أيها الإخوة، من سيعلمهم؟ هل ننتظر قناة فضائية نقول نجلس أبناءنا أمامهم وهم إن شاء الله يتعلموا ويرون جزرة ويتقول: الحمد لله الذي كفانا وآوانا فكم ممن لا كافي؟ هذا خير صحيح. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب، أي علموهم وأدبوهم. التأديب، فن التأديب قضية مهمة، فكيف لو تجاوزنا قضية الآداب الشرعية إلى الآداب الحياتية؟ يتعلموا الحياة، كيف يصادقوا الناس، كيف يتعاملوا معهم، هذا دورنا نحن أيها الأحبة كآباء. إذن تتضح أيها الإخوة هذه المعايير. يقول الدكتور حامد زهران في كتابه علم نفس النمو: ويحتاج الطفل إلى مساعدة في تعليم المعايير السلوكية نحو الأشخاص والأشياء، ويحدد كل مجتمع هذه المعايير السلوكية، وتقوم المؤسسات القائمة على عملية التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وغيرها بتعليم هذه المعايير السلوكية للطفل، مما يساعد في توافقه الاجتماعي. إن الطفل يحتاج إلى المساعدة في تعلم حقوقه وما له وما عليه وما يفعله وما لا يفعله، وما يصح وهو في خلوة، وما يصح وهو في جماعة، وما يصح وهو في حدود الأسرة، وما يصح وهو خارج نطاقها. ولهذا ذكرت لكم سابقا مادة في اليابان اسمها تربية القلب، هكذا بهذا الاسم تربية القلب، تعتني بماذا؟ بالسلوكيات اليومية للأبناء في حياتهم. في الصين مدارس تسمى جوكو. جوكو إيش جوكو؟ هذه تعتني بتعليم الأبناء قبل دخولهم المدرسة الآداب والأخلاق والقيم في التعامل مع الأشخاص والأشياء. كيف تعامل الأبناء مع المدرسة، مع الطاولات، مع غيرها؟ اليوم يحدثني أحد المدرسين من منطقة قريبة من هنا، يقول: الطلاب الآن ذكريات على الطاولات ولا يكتبوها بالأقلام، حفر الفرجار هذا الموجود في الهندسة، بدل ما يرسموا فيه الدوائر في الرياضيات يطلعوا ذكرياتهم، واللي يشجع عاد فرق رياضية. لماذا هذا الاستهتار والمسؤولية؟ نحن لم نربيهم، التقصير منا. نحن الذين لم نعلمهم، نحن لم نقل لهم، ولا واحد من الآباء والأمهات قال لأبنائه إذا ذهبتم مدرسة استخدموا الفرجار. نحن عندنا في الجامعة المصعد، طلاب جامعة كتابة في المصعد، أما دورات المياه كرمكم الله فشيء عجيب. لذلك ما تشيل هم تجلس في دورة المياه ساعة ساعتين، ذكريات الدفتر مليان في الله. والله وأنا دائما أقترح عليهم أقول لهم لازم يصير عندنا هذا القلم المثبت في دورات المياه، اللي مبتلين في الأحياء ضعوا دائرة لتفريغ الذكريات في هذه الدائرة، الباب بدل ما يتوسخ كله بالكامل حط دائرة 30 في 30 سنتي، وحط قلم مثبت تمام، وكل واحد جيت معاه صك هنا كل شغلك فيه. ضياع، هذا ضياع. ولذا أنا استخدمت في الجامعة أسلوب مع الطلاب، الطاولة التي يجلس عليها الطالب هي طاولته حتى نهاية الفصل الدراسي، ولا يجلس عليها أي طالب غيره، فأصبح أعرف من الذي يفسد الكتب ومن الذي يكتب على هذه الطاولة، لأنها طاولة من بداية الفصل نهاية الفصل. هل أبناؤنا يكتبون الآن في البيوت؟ قليل هذا، إلا الطفلة الصغيرة التي بدأت تدرس من الحماس، لكن بقية الأبناء لا. ولهذا إخواني الكرام نحتاج أن نربي أبناءنا وأن نعلمهم هذه السلوكيات الاجتماعية في حياتهم. لما جاءت التربية الوطنية عندنا وبدأت وكان فيها سلوكيات جميلة، والناس كانوا في البداية يعني فيه نوع من الصد لها وغير ذلك، وهذا غير صحيح، لأن الابن إذا انتمى إلى وطنه إلى بلده حافظ على مقدراته ومكوناته، لكن إذا كان ما يشعر الانتماء أصلا لبلده فجر فيه ودمر فيه، لأنه ما يشعر أصلا بانتماء لهذا البلد الذي هو فيه، وهذا خطير جدا. يعني عندما يصل الأبناء لهذه المرحلة عندئذ كل شيء أمامهم قابل للتدمير، تفحيط وغيرها، والآن ما شاء الله يفعلون أشياء غير عادية. أيضا من هذه القضية الثانية وهي قضية معايير المقبول والمرفوض. إذن الأولى الإيجابية في عملية التأديب والتربية، الثانية تتضح في معايير المقبول والمرفوض، الثالثة أيها الأحبة له مواعيد منضبطة وقواعد واضحة. طبعا معايير المقبول والمرفوض هذه كلها فرغناها كبرامج عملية في البرنامج هنا، وستمارسها أنت مع أبنائك إن شاء الله تعالى. له مواعيد منضبطة وقواعد واضحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. طبعا ماذا نريد بهذا؟ نريد أيها الإخوة له مواعيد منضبطة وقواعد واضحة، زرع وبناء قيمة مهمة جدا في حياة الأبناء بل المجتمع، وهي قيمة النظام. النظام، أحد يحب النظام؟ كلنا نحب النظام. أحد يطبق النظام؟ خلونا نروح نأخذ لنا كذا صورة عملية ونحط كلنا نطبق النظام، تمام؟ نطبقه. لما ترى صف سرة، كيف السرة الموجودة عندنا؟ أول شيء هل عندنا مستقيم الخط ولا لا؟ كذا كأنك في جبال السروات، هذا سرة. ثم يجيك واحد من آخر الصف يقول يا إخوان ترى سؤال، بس والله سؤال، بس الموظف برجع يا أخي. أيوة الاستفسار هذا يصير كم؟ 3 دقائق. بعدين يقول الموظف خلاص جيبها يا أخي. لذلك بقول كلام تزعلوا منه لكن بقوله، ساهر مهم، وساهر خطوة عملية في تصحيح وضعنا نحن بغض النظر استفدنا منه ولا ما استفدنا، تمام. وأنا أعرف أنه ساهر يعني جرح قلوب كثير منكم بالدفع وكذا، لكن يحتاج الإنسان يعني إلى تأديب أحيانا مالي وغرامات، حتى بغض النظر عن الجانب الفقهي نحن نتكلم على هذا، لكن قضية إشاعة النظام وجعله قيمة يومية في حياة الأبناء في المدرسة في الشارع في المسجد. شوف كيف نصف الصلاة يا زيننا، بس إذا انتهت الصلاة انظر إلى حياتنا المليئة بالفوضى. وليس كلنا بحمد الله، في أناس منظمة ومرتبة وكل شيء. الابن الذي تتولى الخادمة يوميا ترتيب غرفته عنه ندمره نحن للأسف. الابن الذي تحل له أمه واجباته المدرسية نحن ندمره للأسف على المدى البعيد، لأنه سيصبح شخصا اتكاليا لا مسؤول، كما سيأتي إن شاء الله في سمة بعد قليل. إذن له مواعيد منضبطة أيها الإخوة وقواعد واضحة، يعرف الأبناء متى الأكل متى الشرب متى النوم متى الاستيقاظ متى كل شيء. أما أن يظل الأبناء يعني داخل البيت لا يهتمون بأي شيء ولا يراعون نظام ولا يهتمون بنظافة، هذا غير صحيح. الآن بعض الأبناء وأنتم يعني أبغى تتذكروا كذا مواقف، لما تصير في الصالة وجيء بطعام كل واحد يأكل لوحده، بعد ما ينتهم الأكل ما الذي يجري؟ يشرب العصير ويرمي أمامه، صح؟ ولا يأبه أبدا لهذا الموقف، وينتظر أحد آخر يأتي وينظف بعده ويوصل هذا إلى مكان القمامة أكرمكم الله. هذا تدمير لهذا الإنسان، لكن لو علم بأنه هذا جزء من تقييمه اليومي في داخل المنزل لعرف هذا، تتبادل فيه المسؤوليات والأدوار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع والرجل راع والمرأة راعية والخادم راع والرجل في مال أبيه راع، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا لو تتبعنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه يوزع المهمات والمسؤوليات على بقية الأبناء. ليس شيء أعظم أيها الأحبة في تربية الأبناء مثل العمل وتحمل المسؤولية في داخل البيت، والشعور بأن هذا المنزل ليسوا هم مخدومين فقط فيه، بل هم يمارسون جزءا من العمل الذي يجب أن يرتب في داخل البيت. فترتيب المنزل في بعض الأحيان، اعطوا للخادمة يا أخي نصف نهار لا تعمل، ترى يوميتها عندك 50 ريال، إذا أعطيناها راتب 1500 ريال فهي 50 لها في الشهر، اجعلها 25 يعني 6 ساعات أو 12 ساعة، هذه قيمتها. حتى لا تقول نحن نعطيكم مال وأنتم لا تعملون، لكن اجعل أولادك يتولون هذا الدور في المنزل. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يحث الرجال على مساعدة النساء في المهنة؟ ليس فقط لتعليم التواضع، بل لإشعار الأزواج بحجم العمل الذي تقوم به المرأة، لأن المرأة والزوجة تقوم بجهد لا يقوم به الرجال. من منكم يستطيع أن يحمل ولده 3 ساعات متواصلة؟ من؟ أنا أعطيه 50 ألف، من يستطيع؟ لكن هذه المرأة تقف، يعني انظر لحالتنا في الأسواق كيف تكون، يرتفع ضغطنا مباشرة بعد 25 دقيقة، لا هم يشترون ولا يرتاحوا وقلق هذا الإنسان. ولذلك من نعم الله علينا إدخال واتساب في جوالاتنا، يصبح الواحد مشغول وهي تتسوق تقول عساك ما تلتفت لي، تمام؟ مع النصيحة يا إخوة للأئمة والمؤذنين ألا يذهبوا بأهليهم إلا بعد صلاة العشاء، لأن بعض الإخوة يحكرهم بين المغرب والعشاء، تخلصوا الآن وهم يبغون شغلة يحتاج لها 3 ساعات، تمام؟ إذن تتبادل المسؤوليات والأدوار فيه، وذكرنا لها برامج عملية هنا في توزيع المهام على الأبناء، وسيكون أبناء عليهم مسؤولية رفع الطعام، وأبناء إيقاظ إخوانهم في المنزل على صلاة على الصلوات، وأبناء سيذاكرون لإخوانهم، وهكذا. يشجع المشاركة الاجتماعية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، هذا الخامس. يشجع المشاركة الاجتماعية، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين 2 صدقة، ويعون الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن فرج ومن ستر ومن يسر، كلها أعمال ماذا؟ تطوعية خارج المنزل. الأبناء اليوم لا نريدهم أن يكونوا أنانيين، نريد أن يكون لهم أثر في مجتمعهم، ولهذا ينبغي أن يحمل الأبناء الهم العام للأمة، وغرس حب خدمة الآخرين، وتقوية الشعور أيضا بالانتماء للمجتمع. ولهذا ينصح الآباء الكرام بمشاركة أولادهم في المشاركة الاجتماعية في النشاط المدرسي اللامنهجي والنشاط الكشفي وجماعات النشاط الطلاب المتنوعة إلى غير ذلك. فكل هذه الأشياء تعين الأبناء على أن يمارسوا الجانب التطوعي. إحنا لدينا مشروع تطوعي صغير جدا سيعمل عليه الآباء مع أولادهم إن شاء الله تعالى من خلال هذا المشروع الذي طرحناه لكم. السمة السادسة، الأذان الساعة كم عفوا؟ 7:10، جميل. يشجع النجاح والتميز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. من حواري النبي صلى الله عليه وسلم؟ الزبير. من الشخص الذي إذا مشى يسلك الشيطان طريق آخر؟ عمر بن الخطاب. من ذو النورين؟ من الذي تستحي منه الملائكة؟ عثمان بن عفان. صحيح؟ يعني مناقب وثناء وتشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فقضية الثناء أيها الإخوة والتشجيع من قبل الآباء لا شك أنها عظيمة جدا في استنفار طاقات الأبناء وتشجيع المواهب، بل ويعطي الابن ثقة، شعور بالثقة وتقدير الآخرين أيضا لهذا المتربي، ويقوي أيضا فاعليته وعمله للمجتمع. احرصوا من اليوم أيها الإخوة رجاء على أن تستخدموا عبارات الثناء والتشجيع لأولادكم، لزوجاتكم. متى آخر مرة أرسلت فيها رسالة ثناء وتشجيع لزوجتك؟ أنت امرأة رائعة، أنا لا أعرف كيف سيسير هذا البيت بدون وجودك فيه، أنت نور هذا المنزل. بعدين لا ترسل لي هذا القلب اللي كذا يولع في ابعدوا شوي عن الحب الإلكتروني هذا، اكتبوا رسالة من قلوبكم في التصبيح عليها. من منا يصبح يوميا على مع أنه تحصلوا في 20 جروب وكلهم صباح الخير صباح الخير صباح الخير وصورة جميلة ومنظر رائع ومدري إيش والمطر ينزل. طيب هذه الزوجة تصور أنه في الساعة 11 كذا اتصلت عليها، أم محمد مساء الخير، تحتاج شيء؟ لا والله ما نحتاج شيء. إذا احتجت شيء اتصل عليها، الله يعطيك العافية، وترى أنا جاهز إذا بغيت أي شيء. هذه العبارة أيها الإخوة يعني لها أثر كبير جدا عن الله. هناك برنامج في إحدى القنوات اسمه المتزوجون، ويجمعون بين الزوجات والأزواج ويسألوهم، يقول لهم إيش الأشياء الجميلة اللي ترغبوها من أزواجكم؟ إيش يقولوا؟ نحتاج فقط إلى أمرين، أنا سمعت هذه بأذني، تقول نحتاج إلى كلمة طيبة وابتسامة من الزوج. ابتسامة، افتحوا شوي في المنزل ولهذا سأذكرها إن شاء الله بعد قليل، وهي السمة السابعة. السمة السادسة أيها الإخوة هي يشجع النجاح والتميز. أكثر من الثناء والتشجيع لأبنائكم، كل خصلة جميلة ترونها في الأبناء شدوا عليها من الثناء والتشجيع، وستجدون أثرها، وبعد ذلك يكبر حجمها بشكل كبير عند هؤلاء الأبناء. السمة السابعة أيها الأحبة، لديه أوقات للمرح والفكاهة والاستجمام. للمرح والفكاهة والاستجمام، سفرة قصيرة مع الزوجة، خروج نهاية الأسبوع إلى فندق، إلى شقة مفروشة مثلا مع الزوجة لإدخال السرور على هذه الزوجة وإفراحها، إضافة للأبناء أيضا، مسابقتها، ملاعبتها إلى غير ذلك. يا أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل باطل إلا ثلاثة أشياء، ومن ضمنها ملاعبة الرجل لمن؟ لسيارته. ما في ملاعبة إلا بالتفحيط، لزوجته، الزوجة التي، وأنت أيضا بحاجة لهذا الأمر، لكن هي يعني احتياج عند المرأة في إدخال يعني السرور عليها وغير ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال فسابقته فسبقني، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني وقال هذه بتلك. وعنها رضي الله تعالى عنها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وعن عبد الله بن شداد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي فرفعت رأسي وإذا بالصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. أبي رفع رأسه يقول خافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أو عرج به. قال فرجعت إلى سجودي، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهريني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، يعني من الركوب على ظهره صلى الله عليه وسلم. وكان يقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما.
بعض الإخوة ما شاء الله عنده أولاد سمان، فإذا حطوه على ظهره كسر ظهره أصلا، تمام؟ فأنت خفف يعني واحد وراء واحد، ما يصير كلهم المجموعة ولا يأخذك الحماس تقول لهم العيال ترى والله ما يبقى عمود فقري بعدين عندك، ولا العكس أيضا. فالشاهد يا إخوة أنه أبو هريرة يقول قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني في مجلسه العام، لأن ميزان الشخصية عند النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ من رآه بديهة هابه، يعني اللي يراه لأول مرة يهاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه معرفة أحبه. اللي يعيش معاه، طيب حنا يا أخي مختلطين لنا 20 سنة مع زوجاتنا، أين هذه الابتسامة؟ أنا أجزم بأنه موجود عندكم، لكن نحن اليوم لتأكيد التأكيد على هذا الأمر وزيادته في المنزل. الليلة نبغى يا إخوة كل واحد منكم، أحد هنا زوجته جاية معه الدرس، واحد بس، والبقية مستحين طبعا، يقول لك عادة مجتمع ما نقدر نقول، 2 3 4 يا سلام. زوجاتكم موجودات الآن صح؟ ضروري الليلة تدخل السرور عليها. كيف؟ افتح الجوال واكتب في جوجل نكت، شوف لك نكتة، قصة من قصص السابقين، شوف أي شيء، المهم أدخل هذا السرور. يعني وهي أيضا أيوة تعبد الله تعالى بمثل هذا الأمر يا إخوة. يا إخوة دين يقول كل لعب له إلا ملاعبة الرجل لزوجته. إدخال السرور على الزوجة دين كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بحكاية القصص لها أو غير ذلك من الأشياء. فرصتنا نحن أن نقتدي بمثل هذه الأمور. إذن لديه أوقات مرح وفكاهة واستجمام، والمرح له دور كبير جدا أيها الإخوة. نحتاج إلى المزاح، النزهة، الرحلة الأسرية، توفير لعب أطفال هادفة، تجمعات عائلية، زيارة متاحف ومعارض مفيدة، توفر أو توفير برامج الحاسب الآلي فيه مجموعة من الأشياء الترفيهية وغيرها، كل هذه الأشياء مفيدة بإذن الله. يقول صاحب رسالة ماجستير: وإدارة الترويح المنزلي تتميز بكونها شأن أسري خاص يصعب التحكم فيه من خارجها، ولذا تزداد مسؤولية الوالدين في اختيار الأنماط والتطبيقات المناسبة. هذه 7 أشياء أيها الإخوة من الضرورة بمكان. الثامن: يتسم المناخ الأسري المتميز بالمرونة ومراعاة الظروف، فلا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على اليسر. فإذا أردت مناخا أسريا متميزا وبيئة رائعة، لا تكن قاسيا، لا تكن مثاليا لدرجة أن تحاكم أبنائك وزوجتك لهذه المثالية في ذهنك، لا، أنت تتعامل مع البشر، بشر يخطئون ويصيبون. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي عندها النبي صلى الله عليه وسلم يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع الطعام ويقول: غأرت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة التي قد كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت بكل هدوء. صحيح؟ لو حصل هذا الموقف عندنا، فنجال شاي تضع فيه رقاب، ليش؟ ترى كله 60 هللة، كله ريال واحد. يعني تحمل مثل هذه الأمور. لماذا نحن في حالة من التوتر والغضب والعصبية؟ ذكرت لكم اللقاء الماضي أحد الأشخاص يحكي عن والده، كانوا قرية يعني كبيرة جدا وقديم، وليس لديهم ليس في القرية إلا 3 تلفزيونات في 3 بيوت، أحدها بيت هذا الرجل. فجاء الابن وهو مسرور من المدرسة، فماذا فعل؟ من كثرة العجلة يضرب سلك التلفزيون ويطيح التلفزيون. أصبح كان في القرية 2، واحد راح. الآن يعني قبل 10 سنوات كان تحصل تلفزيون واحد وفي الصالة، والأب يبغى مصارعة والثاني يبغى مدري إيش، ها؟ لكن الآن كل غرفة فيها تلفزيون. تدرون ماذا قال الأب؟ الله يهديك يا ولدي، كسرت المذيع في التلفزيون. أي مذيع وأي جن. وامتص، قال: ثم قام واحتضنني وقال: أصبت بشيء أو شيء؟ قال: والله يا جماعة أثر علي هذا ها إلى اليوم وأنا أتعامل مع أولادي برفق بسبب هذا التعامل. موقف سلوك مهارة صحيح. ولهذا إذا شفت الشياطين كثرت في البيت ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لا تؤذن، صح ولا مو صح؟ إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تغولت الشياطين فأذنوا. بتأذن ولا لا؟ سوينا لك مقدمة بس عاد أنت. قال أنس رضي الله عنه أحيانا ترسل ولدك مثلا للدكان وتحصل مجموعة من الأبناء يلعبون كورة برا، إيش يسوي؟ يلعب معاهم شوي للرجال هو اللي يقسم الفريقين وشغال. قال أنس رضي الله تعالى عنه، بس أقرأ هذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب. يقول ما أبغى أروح، بس ما قلت في نفسي، ما قالها طبعا له، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال يا أنيس. أول شيء يضحك، يعني معناه إيش؟ ما يمكن في ضرب وعنف صح؟ وبعدين لما ناداه ما قال له يا أنيس اذهب حيث أمرته، قال نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا، ولا لشيء تركت هل فعلت كذا وكذا، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ذكرنا في القضية التي قبلها هو أنه يسود فيه ماذا يا عبد الرحمن؟ المرونة، تمام. فلا ينبغي الإنسان أن يكون إذا عمل برنامجا أن يكون قاسيا فيه، بل نحتاج إلى مرونة. ولذلك نحن ننادي دائما بل الحب برحمة وحزم، فالرحمة والحزم إذا اجتمعت في الإنسان نجح بإذن الله تعالى. السمة 9 وقبل الأخيرة يسود فيه الأدب، الأدب والاحترام المتبادل. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، فهو متبادل. فكما أننا ننادي بالإيجابية لا تطلبها من الآخرين ما لم تبذلها أنت، لا تنتظر من الآخرين أن يفعلوا هذه الأشياء وأنت في مكانك. إذا أردت أن ينجح مشروعك في المنزل وتكون أسرة متميزة، بادر ولا تكن بارد، لأن بعضنا بارد فتجده ينتظر مبادرة الآخرين، فينتظر الزوجة حتى تفعل هذا الفعل فيقوم هو يبادلها، ويبادلها ببطء أو بتأخر. لا، وصلتك رسالة من ابنك أو من زوجتك بادر بالإجابة عليها، ولا تنتظر حتى تبرد قيمة هذه الرسالة، لأن أجمل ما في الرسالة أيها الإخوة، بل أجمل ما في الإحسان تعجيله ولو كان قليلا، تعجيله ولو كان قليلا، ولا يؤخر الإنسان مثل هذه الإحسانات. لهذا إذا أردت أن تنجح فلتكن هذه قاعدة أساسية لديك، أن الأشياء الإيجابية أخذ وعطاء، أن السعادة أخذ وعطاء، وأنك إذا بذلت نلت على هذا البذل شيئا كبيرا في داخل المنزل. وقلنا الأدب، وقلنا أيضا الاحترام المتبادل بين الأبناء. إذا أردت بيئة متميزة فاجعل الاحترام قضية أساسية في داخل البيت، فلا سب ولا شتم ولا ضرب ولا تجريح إلا في وقت الحاجة وفق الضوابط الشرعية. وأيضا عندما نفتح حوار وحرص على فتح حوارات، نحن لدينا مجموعة كبيرة من الحوارات هنا ستفتحوها مع أولادكم بإذن الله تعالى، ستكون برنامج أصلا معكم لمن سجل. طبعا الورقة وصلتكم الآن، ورقة سيكون فيها اسمك كاملا، ولا أحد يكتب لي أبو إبراهيم، ترون في 3 ملايين أبو إبراهيم في الرياض في المملكة، اكتب اسمك كاملا ورقم جوالك والإيميل، ونحن بعدها إن شاء الله سنفرغها بعد ذلك في مجموعة واتساب ومجموعة أيضا إيميل، أن كل هذه الأوراق سترسل لكم بالإيميل، وسنبدأ بعد ذلك التطبيق العملي، وسنجعل مهلة إن شاء الله للتسجيل. اليوم نحن يوم ماذا؟ الخميس صحيح؟ خميس، الجمعة، السبت، الأحد إن شاء الله تعالى، 4 أيام كافية إن شاء الله، بعدها سيقف ولا واسطة ولا شيء. وأنا أعرف بأن الدائم شديد كما يقولون، الشيء الطويل ليس بالسهل على كل أحد، لكن من دخل بإذن الله تعالى سيجد متعة وراحة، وسيجد توجيه أيضا يفيده بإذن الله تعالى في حل كثير من الإشكالات لديه. افتحوا الحوارات مع أولادكم وسترون الأثر الكبير لها. السمة 10 والأخيرة، يشعر كل فرد فيه بالانتماء والاندماج والتحمس لتحقيق أهداف الآخرين والتعاون معهم. فهذه السمة أيها الإخوة هي نتيجة للسابقة. إذا تفاعل أهل المنزل وتفاعل أهل المنزل مع خارج البيت سنجد أن هذه السمة تحققت تلقائيا، فيشعر الابن بالانتماء لأسرته لأنها احتضنته، احتوته، قدمت له حاجاته النفسية والعاطفية والمادية وغيرها، وشعر أيضا باندماج مع مجتمعه فأصبح يقدم له والمجتمع أيضا يعطيه من خلال عبارات الجميلة والثناء عليه وإعطائه يعني ما يحتاجه من عبارات الثناء وغيرها. هذا بحث كامل أيها الإخوة، أو درسنا اليوم في 24 ورقة، تمام؟ كله بين أيديكم إن شاء الله تعالى، سيرسل لكم بمجرد الدخول. وهذا البرنامج العملي مفرغا هنا، أنا سأشرحه الآن لكم وسأستمع إلى أسئلتكم إذا كان هناك مجموعة من الأسئلة. هذا البرنامج أيضا خطوات العملية كاملة كلها فرغت هنا، فرغت في هذا الملف. هناك برنامج عملي تؤديه كزوج، وتؤديه الزوجة كزوجة، ويؤديه الوالدان في 61 برنامج عملي سيقوم به، لا ليس كله طبعا، لكن جزء كبير جدا من هذه الأشياء إن شاء الله تعالى. أيضا في شيء مهم جدا سيصلكم بإذن الله. الحين اشغلتون أنتم بالتسجيل شيخ أحمد، واصل واصل خلاص ما عاد فيه. هذه مجموعة للأبناء، ستتابعون الأبناء فيها وستكون على غرفة كل واحد منهم، ماشي يا إخوة؟ ستكون في غرفة الأبناء. احنا دائما إذا صار عندنا واحد في القاعة مشاغب أو يتكلم كلنا نركز عليه أنظارنا، ها؟ فيعني فهمه هو. وهذه هوية العائلة كاملة للأبناء والأسرة، وهذه ورقتين للتعرف عليك أنت سترسلها لنا إن شاء الله تعالى، وهذه ورقتين للتعرف على العائلة أيضا أسرتك كاملة، وعندنا هذه ورقة ستعلق في المنزل عندكم بس ستصوروها حجم كبير جدا وتعلق في داخل الغرفة. وكيف أعرف أنك علقتها؟ كل واحد سيصورها على الجدار، وهي موضوعة على الجدار، تمام؟ وسترسلها لنا، ماشي؟ وهذه الورقة ستملأها أيضا بالكامل عنك قرابة 40 سؤال للتعرف أيضا على العائلة والأشياء الموجودة لديه. وهذا برنامج للصفات الجميلة في أبنائك، اللي هو الجانب اللي قلنا التركيز على الإيجابيات ولا لا، هذا التركيز على الإيجابيات. ثم هذا نموذج متابعة اللقاء العائلي، كل لقاء عائلي ستقوم به ستقيمه في ورقتين. ثم ماذا تفعل؟ ستصور لنا الورقتين وترسلها لنا، ماشي؟ ثم لدينا اللقاء العائلي له مجموعة من الوصايا، وهذه مجموعة من النصائح لكم. ثم ماذا تفعل؟ كل الكلام اللي شرحته الآن لكم موجود هنا في ورقتين كاملتين. ماذا تفعل في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأسبوع الثالث والأسبوع الرابع؟ كله بالكامل بالتفصيل، ماشي إخوة؟ نحن الآن سنأخذ المسجلين لأول مرة ولن نزيد عليهم، ها؟ واحد جلس الشهر القادم وقال أنا والله ما كنت حاضر، خلاص الذي ذهب ذهب. ونحن بدأنا مع 1141 شاب على مستوى العالم، بدأنا معهم مشروع برنامج، وأول ما بدأنا سقط في أول لقاء 500 شخص، وبعدين 200 وبعدين 300، حتى صفينا آخر شيء من 1140 إلى 41 شاب، 24 شاب، وفاز منهم مجموعة من الإخوة والأخوات. عموما إخوان الكرام، هذه بطاقة تواصل للإخوة، سيحتاجون اسمك ورقم جوالك وبريدك الإلكتروني إن شاء الله تعالى للدخول في هذا المشروع. الإخوة كتبوا لي تذكيرا بيوم السبت إن شاء الله تعالى من الساعة 10 الساعة 12 لدي لقاء عن تفعيل القراءة في المجتمع في مكتبة الملك فهد بجدة، معروفة لدى الإخوة، تفعيل القراءة في المجتمع، برامج عملية تفعيل القراءة في المجتمع. نسعد بوجودكم ثم زيارة معرض الكتاب الموجود في جدة إن شاء الله تعالى. طيب، هذا الآن مشروع أيها الإخوة عملي نحتاج اجتهادكم وحرصكم فيه. إذا في مداخلات أو أسئلة، كم باقي على الإقامة شيخ؟ ماشي 7 دقائق. في سؤال أو شيء تفضل يا أخي. أي ما فيش كم، لا 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 لا، أسرتين مختلفتين، بس الأبناء تحتاج أنك تجمعهم في مشروع، على الأقل مشروع أو مشروعين في أثناء الشهر. الأخ يسأل سؤال ملغم شوية بس نقوله على الملأ، يقول معددين إيش يسووا؟ تمام، المعدد كل أسرة لوحدها، تمام. ثم إذا الأبناء كبار من هنا ومن هنا تجمعهم على الأقل مرة واحدة في الأسبوع أو في المشروع التطوعي اللي يكون الأسرة ويشتغلوا مع بعض، لأن الأبناء لا بد من جمعهم، يعني لا نجعل الأبناء لا يتعرفوا على إخوانهم إلا بعد مضي فترة من الزمن، لا هذا خطير، بل يلتقون في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرتين ثلاث، إذا كانوا قريبين أيضا يذهبوا مع بعض، كل هذا فيه فائدة كبيرة لهم إن شاء الله. تفضل. تمام. المرونة، النظام بمرونة. الناس يعني الآن دول تجدها منظمة ومرتبة، كانت قبل 200 سنة همجية، تمام، لكنها أصبحت منظمة بالتدرج. فلا تأتي لأولادك في يوم وليلة وتريد أن يتحولوا كلهم إلى وناس منظمين يستيقظون الساعة 7:12 و24 ثانية و35 جزء من الثانية، هذا لا يمكن. نحتاج المرونة. 7:10 قام، 7:15 نعمة، إذا أدرك الصلاة كلها هذا يعني خير كبير. فلا لا تشدد عليهم في البدايات، كن حازما في بعض الأشياء حتى بس يعرفوا أنك حازم، لكن ليس معنى هذا أنه أخطأ في البدايات تبدأ بمعاقبتي، قد تحصل له ردة فعل. لكن كن مرنا، نعفو عنه مرة، اضغط عليه مرتين ثلاث مرات وهكذا، حتى يعرف بأنك حازم. لأن الأبناء شديدي الذكاء، يشوفوا الآباء ها هل يستمرون في المشروع ولا نفسهم قصير. استمروا ولا ينقطع، لا تنقطعوا، إذا انقطعتم سوف تتعبون في إنشاء فكرة جديدة بعد ذلك. ماشي. المثالية غلط، لأنك أنت ما أنت مثالي ولا أنا مثالي، فما في داعي نروح نخلي الناس كلهم يعني تمثالا واحدا وصورة واحدة. لا، أنا عندي خطأ وأنت عندك خطأ وزوجتي عندها نفس الشيء وزوجتك، كلنا يسدد بعضنا بعضا، لكن يجعل واحد صورة مثالية رائعة ويريد حاكم الناس إليها صعب. لكن قلل شوية المعايير ها حتى يصل إليها، ثم ارفع معاييرك مرة أخرى حتى تصل إلى هذه في شهر شهرين. جميل جميل. لا بالعكس، يعرفوا أنه في معايير للنجاح في البيت. لما تثني على واحد من الأبناء، يا أخي أنت والله بطل لما تعطي إخوانك عصير من العصير اللي معاك، عشان تعطي رسالة للحساد الباقين اللي يأكلها لوحده واللي يقفع على نفس الغرفة، اللي يضحك كان يسويها. انت كنت مين كان يقفل على نفس الغرفه؟ يعني بعض الاخوه لما اقول هالكلام قالوا والله يا اخي نشتري اكل، والله الله يغفر لنا، ندخل الحمام ونقفل على انفسنا داخل عشان ولا واحد من اخواننا ينتبه لنا. طيب تفضل شيخ. يقول كان نابليون بنبرت إذا جاء واحد من الجنود قال له صعب علينا ها حطاه عاقبه عقابا شديدا. ما في شيء صعب في الحياة، الله لا يكلفنا إلا بما نستطيع، تمام. لا 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 لا، أنا لا أسمح لك بهذه العبارة، صعب أبدا، سهل. لا لا، إحنا ليش سوينا جدول يا أخي؟ وليش سوينا مجموعات؟ بيصير عندك في اليوم فكرة واحدة تحتاج منك لدقيقتين ثلاث دقائق بس. لا تحكم على شيء لم تدخل فيه شيخ، ادخل في المشروع ثم بعد ذلك احكم عليه، بعد ذلك انا اسمع له، لكن لا تفسد على الناس ايضا رغبتهم في ان لما يسمع صعوبه. ليس في شيء صعب شيخ، انت اب ها عندك فطره تدعوك الى العنايه بابنائك، هذا البرنامج يساعدك بدل ما الافكار مشتته يمنه ويسرى يجمعها لك في مكان واحد. حلو وهكذا. سم أكيد، وكل شهر برنامج مختلف عن الشهر الأول. الشهر القادم سيكون شغل آخر، وسنسمع المشاكل المتعلقة بنفس المشروع اللي احنا فيه، تمام؟ لأن المشاكل لا تنتهي، وليست كل مشكلة مشكلة. أحيانا احنا نجعل من بعض القضايا أشياء بسيطة جدا وتمر مع الزمن، ما في داعي للتأكيد عليها. سم شيخ. ها. أي صحيح صحيح، التغيير دائما والألم متلازمان ها، الناس ما اعتادت على شيء معين فجأة يتحولوا، ها مو شيء سهل. لكن نحن نراهن على أنه الأسر التي نتعامل معها أسر ذكية، أسر متعلمة تستوعب هذه الأشياء. احنا قلنا في اللقاء الماضي صراع الأجيال، أن المتوقع في الفترات القادمة أن الأسر في العالم تتجه للتخطيط بشكل كبير جدا. إحنا نبدأ الآن حبة حبة حتى نصل لما وصلوا إليه. بعدين إحنا ما إحنا جالسين نحول البيت إلى مدرسة، لا، نحن نحوله لبيئة تربوية هادئة ناعمة تتسرب في هذه الأفكار بهدوء إن شاء الله تعالى وتؤثر عليهم. نعم أنا وافقك شيخ، لكن البداية الحقيقية اجلس أنت وزوجتك، ها، فاهم أنكم أنتم كبار تستوعبوا هذا الأمر. بعدين انتقلوا للأبناء، أول شيء صلح وضعك مع وزارة الدفاع المدني. تفضل شيخ. خلاص يا أخي، أنت خذ ثلاثة أسئلة، لا تصير طمع. لا الرضا لا، يشتغل هو زوجته الآن، يصير برنامج الزوجين بينه وبين الزوجة. نعم تفضل شيخ. السفر، أيوة، تو الناس الحين باقي 15 على السهر. لا ما عليك، خمس جمعة عمرها سهل، عطى الناس فرصة. معنا قلنا مرونة، في داعي يعني اللحدية لازم يناموا الساعة 11 للدقيقة؟ هو صحيح وضع الناس يختلف شيخ، لكن لو أعطيناهم إلى بشرط ألا يؤثر على عبادات أخرى. إذا كان يؤثر على صلاة الفجر هنا خط أحمر، تمام، لكن إذا أمورهم وعباداتهم ماشية لكن زاد وقت السهر وزاد وقت النوم في يومين وخمسة أيام منضبطة، لا نشدد على هذا، ثم نقلل مع الزمن، نقلل عدد الساعات، عدد الساعات السهر. لكن نحن مشكلتنا مو الآن خميس وجمعة، مشكلتنا في شهر 8 و9 و10 و11. الآن الدراسة بعد شهر 12 بعد الحج السنة القادمة، ولا لا؟ يعني مشكلة. طيب خلاص صلاة توقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.